أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أما بعد، فإخوتي، هذه هي المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين، وهذا هو الدرس 46 بعد 100، وفيه فصل في عدم الاكتراث بذم الناس. أصل الباب كتاب ذم الجاه والرياء وعلاجهما وفضيلة الخمول، وهذا هو الفصل 3 منه، فصل في عدم الاكتراث بذم الناس. أيها الإخوة، طال كلامنا وكاسورا في التنبيه والتشديد والتأكيد لا تبالي بالناس. وجاءتني وريقة في اللقاء الماضي من أحد إخواننا، قال إنك كثيرا ما تقول لا تبالي في الناس، لا تكترث بالناس، لا تصدق الناس. أليس هذا سوء ظن بالناس الذي نهيت عنه؟ لا لا، أنا لا أقول أسيء الظن بالناس، ما قلتها، بالعكس، ده الشرع نهى عن سوء الظن بالناس، نحن نحسن الظن بالمسلمين، وإنما نقول إياك أن تغتر، لا تغتر بكلام الناس، لا تجعل الناس يؤثرون فيك ويحولون منهجك ويجعلونك تعيش لهم لا لله. هذا هو المقصود من كل الكلام. هذا الباب باب عدم الاكتراث، أو الفصل عدم الاكتراث بذم الناس. نحن نقول أن أصله لا تبالي بالناس، يعني مش الكلام في ذم الناس، لا، الكلام في الناس عموما، لا تبالي بهم سواء ذموك أو مدحوك، أنت تعرف نفسك. يقول الشيخ: واعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مذمة الناس وحب مدحهم، فصارت حركاتهم كلها على ما يوافق رضا الناس رجاء المدح وخوفا من الذم، وذلك من المهلكات فوجبت معالجته. هذه القضية، ان بعض الناس عايش حياته يا ترى الناس بيقولوا عني ايه، يا ترى الناس شايفيني ازاي، كل همه ان الناس ما تقولش عنه وان الناس تقول عنه، ان الناس ما تاخدش فكرة عنه وان الناس تبقى راضية عنه. الكلام ده هو الخطر بعينه، خطورته بان الانسان يبقى عايش للناس. وسبيل قطع هذا زي ما قلنا بقى في درس الظهر، في سبيل قطع تعلق القلب بالذنب قوة تعلق القلب بالرب، هو نفس الحل. الحل الوحيد انك انت ما يبقاش شغلك بالناس، شغلك برب الناس. اذا انشغلت بالله خلاص قطع ذلك تعلق شغلك بالناس. اذا انشغلت بالله كفاك الله هم الناس، اذا انشغلت بالله طهر الله قلبك من هذا الانشغال، لان الامر ده موجود في الطبع في اصل الخلقة، انك انت فعلا مشغول، ده امر طبيعي كل الناس كده مشغول بان الناس يعني يحب يرغب يشتهي يهوى ان الناس تحبه وان الناس تمدحه وان الناس تثني عليه وان الناس ترضى عنه وان الناس تخاف منه وان الناس تخدمه وان الناس ترعيه، كل الناس عايزة كده، ده في الطبع. لكن علاجه ان ينزع هذا من الطبع بتزكية النفس، ان يتعلق قلبك بالله وتنشغل بالله. قال سبحانه وتعالى يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يبقى انشغالك برضا الله اولى من انشغالك من انشغالك بارضاء الناس. قال وطريق ذلك ان ننظر الى الصفة التي مدحت بها. هم بيقولوا عنك ان انت شيخ، بيقولوا عنك ان انت رجل طيب، بيقولوا عنك ان انت مستجاب الدعوة، ده انت دعائك مستجاب، بيقولوا عنك ان انت ده كريم جدا. ننظر الى الصفة التي مدحت بها، ان كانت موجودة فيك فلا يخلو اما ان يكون مما يفرح به كالعلم والورع، او مما لا يصلح ان يفرح به كالجاه والمال. اما الاول ان كان مما يفرح به، ان يقول عنك ان انت رجل طيب، ان انت رجل صالح، ان انت على علم، ينبغي ان تحذر من الخاتمة. يعني اذا كانت الحاجة دي بتفرحك خلي بالك انها مش دايما. قلت لكم قبل كده قصة ابن حزم عليه رحمة الله، قال انه كان لا ينظر الى شيء الا حفظه، كان يبص في الصفحة كده يحفظها. قال فحفظت شيئا كثيرا حتى تملكني العجب. هو بيحكي عن نفسه كده في كتاب اسمه مداوات النفوس، تملكني العجب، بقيت معجب جدا بنفسي، انا حافظ اكتر من كل دول. لان ابن حزم قلنا قصته كتير قبل كده، بدأ العلم متأخر، بدأ وعنده 25 سنة، فلما بدأ وعنده 25 سنة وسبق اللي بدئين قبليه ب15 سنة بدأ يعجب بنفسه ويغتر. قال فمرضت ليلة فنسيت ما كنت أحفظه، ليلة واحدة جات له سخونية، ليلة واحدة سخونة، ارتفعت درجة حرارته ليلة واحدة، حمى ليلة واحدة، نسي كل اللي كان حفظه. قال وانا اجتهد في سنين لاستعيده، يعني بقاله سنين يحاول يرجع. فبنقول لك كده، كنت انت فرحان بالعلم بحمى ليلة واحدة تنسي كل حاجة، حمى شوكية تخليك والعياذ بالله معتوه. اللهم عافي كل مبتلى واشف كل مريض وعافيهم ولا تبتلينا يا رب. فالشاهد ايه؟ اذا كان مما يفرح به فالذي اعطاكه الله، والمعطي قادر على أن يسلب. يسلب جل جلاله. الشيخ بيقول إيه؟ فإن كان مما يفرح به فينبغي أن يحذر من الخاتمة. أنت مش عارف هيختم لك بإيه؟ فإذن الخوف منها شغل عن الفرح بالمدح. ثم إن كنت تفرح بها على رجاء حسن الخاتمة فيجب فينبغي، وأنا عايز أقول فيجب، أن يكون فرحك بفضل الله عليك لا بمدح الناس. فيجب أن يكون فرحك بفضل الله عليك بالعلم والتقوى لا بمدح الناس. دايما نقول لما حد نقول له ما تفرحش بنفسك، قول مش سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن؟ نقول له اه، شوف الرسول قال من سرته ايه حسنته، مش سرته نفسه. ما تبقاش فرحان بنفسك، خليك فرحان بايه؟ بالتوفيق للحسنة. فرحان بالله انه وفقك واعانك، مش فرحان بنفسك، مش شايف نفسك. هي اول الفرق بينهم، الفرق الخطير، ان كثير من الناس فرحان بنفسه ان عنده علم، فرحان بنفسه ان عنده همة، فرحان بنفسه ان الناس بتحبه، فرحان بنفسه. جاءني احدهم قال يا شيخ انا لي معاصي في الخفاء، يعني كبائر مهلكات، ولكن انا لاقي لي قبول عند الناس، الناس بتحبني. قلت له اي ناس اللي بيحبوك؟ مين دول اللي بيحبوك؟ العوام، الطغام، الهوام، الجهال، اتباع كل ناعق، هم دول اللي بيحبوك؟ ده بتعتبره قبول؟ تبقى غلطان. القبول ان يكون لك بين اهل العلم، بين كبار المشايخ، بين العلماء، بين الاتقياء، بين العباد، بين الزهاد، يبقى ليك قبول في دول. لكن انت بتحسب ان قبولك في وسط العوام يبقى هو ده قبول؟ تبقى غلطان. ثم ان هذا لا يفرحك، قال سبحانه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وايه واملي لهم ان كيدي متين انهم يكيدون كيدا واكيد كيد. اللي انت بتعمله ده كيد، والله عز وجل من سننه الكونية الربانية مهم جدا ان الله عز وجل يكيد الكائد، يخادع المخادع، يستهزئ بالمستهزئ، يمكر بالماكر. دي سنة، لو بتمكر على ربنا يبقى لازم ربنا يمكر بيك. قال سبحانه وتعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. فلذلك لازم تعرف كده انك اذا مكرت هيمكر بيك، اذا خدعت هتخدع هتخادع، اذا كدت هتكاد، اذا استهزأت هتستهزأ بيك. لازم، دي سنن لا تتخلف. فلذلك الفرح مش باللي عندك، الفرح مش بمدح الناس، الفرح الحقيقي، لان في فرح بالحق وفرح بالباطل. ربنا قال كده ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم. في فرح بالحق وفرح بالباطل. فرح بالحق قل ها بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فرح بالباطل إن الله لا يحب الفرحين. فرح بالحق وفرح بالباطل. افرح بالحق. ايه هو الحق؟ فضل الله وبرحمته، انك تفرح بربنا مش بنفسك، بتوفيق ربنا مش بعملك. قال ايه؟ واما القسم الثاني هو المدح بسبب الجاه والمال، فالفرح بذلك، فالفرح كالفرح بنبات الأرض الذي يصير عن قريب هشيما، ولا يفرح بذلك إلا من قل عقله. أتفرح بالفلوس؟ فلوس عملت للناس إيه؟ ما أغنت عنهم. وإن كنت خاليا عن الصفة التي مدحت بها، بيقول عنك إن أنت شيخ وأنت مش شيخ ولا حاجة، وبيقول عنك إن أنت رجل طيب وأنت مش طيب ولا حاجة، وبيقولوا والحقيقة. طب انت، فالفرح والمدح غاية الجنون. معلش انا اسف ان انا اقول لك، تبقى اهبل، عبيط قوي انك انت الناس يقولوا عليك غني فتفرح، يقول ده عنده الفلوس كده مكومة كوام كوام، وانت اصلا مش لاقي تاكل، مديون، تفرح قالوا عني غني. طب انت فرحان بايه؟ ايه اللي يفرح في كده؟ هو ده نفس الشيء لما يقول عليك انت شيخ وتقي وعالم، وانت عارف اصلا ان انت مش عالم، وعارف ان انت مش شيخ، وعارف ان انت مش طيب، يبقى المفروض ما تفرحش بالكلام ده. وقد ذكرنا آفات المدح فيما تقدم في كتاب آفات اللسان، فلا ينبغي أن تفرح به بل تكرهه، كما كان السلف يكرهونه ويغضبون على فاعله. وعلاج كراهية الذم يفهم من علاج حب المدح، فإنه ضده. والقول الوجيز فيه أن من ذمك، واحد بيقول عليك أن أنت جاهل، أن أنت ما بتفهمش، أن أنت حرامي، ان انت نصاب، اما ان يكون صادقا فيما قال قاصدا النصح لك، فينبغي ان تتقلد منته ولا تغضب، فانه قد اهدى اليك عيوبك وان لم يقصد بذلك النصح، حتى لو مش قصده ينصحك بس هو قال لك ايه عيوبك. هي دي مهمة جدا، وده بقول كتير قوي قوي، ان انت فايدة اعدائك انهم بيعرفوك عيوبك واخطائك، دي فايدة بتستفيدها انك تعرف عيوبك، ما تستنكفش وما تستكبرش. وبرضو دي قلناها من حلقتين ثلاثة فاتوا، لما قلنا في قول الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا. ان احيانا الكبر بيخلي بعض الناس ان فلان بيقول عليه حاجة يقول لا 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 اصل فلان ده بيحسدني، فلان بيقول عليه حاجة يقول اصل فلان ده بيحقد علي، فلان بيقول عليه حاجة لا اصل فلان ده بيكرهني، فلان بيقول اصل ده اصل ده اصل ده. لا، استفيد، اللي يقول عليك حاجة خدها وشوف الاول هي فيك، توب وصلح، مش فيك احمد ربنا، بس صدق. لسه كان الدكتور بيقول امبارح اول امبارح بيقول ايه، احنا اتعلمنا مقولة في الطب صدق المريض، الدكتور مش شايف ايه اللي تعبك، ما فيش حاجة، لا بس انا تعبان، اللي تعبني كذا، لا بيقول ايه، اتعلمنا في الاخر بقى بعد سيبك من الدراسة بعد الخبرة صدق المريض، اللي يقولك عن المريض يبقى فعلا موجود. فلذلك نفس الشيء بقول لك، ان المريض اللي بيغتابك ده ولا بينم عليك ولا بيأذيك ولا شمتان فيك ولا بيتشفى منك ولا بيذكر عيوبك ولا عايز يوقعك، صدقه، ما تقولش لا ده حقد، لا ده حسد، لا ده متسلط علي، لا ده مزقوق، لا 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 لا، صدقه، يقول عليك فيك كذا، صدق صدق. لما قالت له يا مرائي قال لها سبحان الله أصبت اسمي الذي أخطأ عنه كل بغداد، قال لها يا صح فعلا أنا كده، صدق. لما حد يقول عليك مرائي صدق أنت مرائي، حد يقول عليك أنت جبان صدق أنت فعلا جبان وخواف، صدق صدق اللي بيقولوا عليك. قال ايه؟ وان لم يقصد النصح بذلك فانه يكون قد جنى هو على دينه وانتفعت بقوله، لانه عرفك ما لم تكن تعرف، وذكرك من خطاياك ما نسيت. وان افترى عليك بما انت منه بريء فينبغي ان تتفكر في ثلاثة اشياء. طيب لو واحد قال عنك حاجة، هو بيقول عليك حرامي والحقيقة انا مش حرامي واحيانا لما حد يقول لك انت حرامي تقول له لا والله انا مش حرامي، يقول لك شوف حرامي لازم تقول له يا ابني 60 في 70 انا مش، انت اللي حرامي وابن حرامي، عشان يصدق ان انت مش حرامي. لكن لو رديت عليه بادب كده لا والله انا اللي حرامي ولا حاجه، ما يصدقش لا 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 شفت اه. لو ما كانش حرامي، لو ما كانش حرامي كان زعل. فالشاهد ايه؟ ده الزمن الوحش. اما تصرف الانبياء هو كده. فالشاهد ايه هنا؟ ان واحد اتهمك بما ليس فيك، تعمل ايه؟ 3 حاجات. انك ان خلوت من ذلك العيب لم تخلو من امثاله. هو قال عليك انت حرامي، الحقيقة انه مش حرام، بس في حاجات تانية. الرياء اكبر من السرقة، الكبر اكبر من السرقة، العجب والغرور اكبر من السرقة، فما ستر الله عليك من عيوبك اكثر. فاشكره، اشكر ربك اذ لم يطلع عدوك على عيوبك الحقيقية ودفعه عنك، فذكر ما انت منه بريء. تحمد ربنا انه هو معرفش الايه، معرفش الحقيقة. ده كويس انه قال ايه؟ قال الغلط. 2 ان ذلك كفارات لذنوبك. انا عايز اقول ايه؟ ان هذه عقوبة لذنوب اخر، عقوبات. كلام كنا بنقوله زمان وبقالنا مدة ما قلناش، نقوله تاني صح؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ابن الجوزي في صيد الخاطر بيقول ايه؟ يقول سبحانه يمهل كأنه يهمل. سبحانه وتعالى يمهل ايه؟ كأنه يهمل. فترى ايدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع. سبحان الله. لما تشوف سعيد بن جبير لما قال للحجاج ايه؟ ضحك. قال له بتضحك على ايه؟ قال له عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك. احيانا تتعجب، الله، احيانا بتتعجب من نفسك على فكرة، انك تلاقي نفسك بتذنب ذنب واثنين وثلاثة ومية وما فيش عقوبة. فترى ايدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع. ابن الجوزي بيقول ايه؟ يمهل كأنه يهمل، فترى ايدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع، فاذا اخذ 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 جبار، فترى على كل غلطة تبعة، وقد يؤخذ الظالم بالحجر الدامغ فيقول الناس لما أخذ وهو رجل صالح. أصل يا جماعة العقوبات ممكن تتأخر. محمد بن سيرين بيقول أنا أعرف سبب هذا الغم، ذنب أصبته منذ 40 سنة. ممكن العقوبة تتأخر قد ايه؟ 40 سنة. في خلال 40 سنة دي هو عجز وتاب واتصلح وبقى كويس وبقى صالح، فالناس تتحجب، قال لا ده راجل صالح. فيجيب لسان القدر حدود لذنوب خفية صار استيفاؤها ظاهرا. دي حسابات ايه؟ حسابات قديمة بتتخلص. تقول ازاي؟ ولا يظلم ربك ولا يظلم ربك احدا. فلذلك لما تلاقي واحد بقى من الظلمة شمت فيك، بيأذيك، بيضرك، بذنوبي. وكيع كان في مجلس الدرس قاعد زي حالتنا كده، ها، والطلبة قدامه وبيدرس، دخل علي رجل فشتمه وسبه، فدخل غرفته فحس التراب على رأس نفسه، ثم خرج وقال زد وكيع بذنوبه، زد وكيع بذنوبه. أيوة أنا اللي استاهل، أنا اللي جبت ده كله لنفسي. أسأل الله أن يتوب علينا. رب نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم عافنا ولا تبتلينا، عافيتك هي أوسع لنا. فنمرة اثنين أن هذه عقوبات. وابن الجوزي قال تاني برضو كلام اللي كنا بنقوله برضو من زمان، أيها المذنب إذا أحسست بنفحات البلاء فلا تكثرن الضجيج. أيها المذنب إذا أحسست بنفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج، فإن للبلاء أوقاتا ثم ينقضي. فاحرص على أن ترحل عنك أيام البلاء مادحة لا قادح. صلى على سيدنا النبي، سيد النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أيها المذنب إذا أحسست بنفحات الجزاء. احنا قلنا إن من أصول أهل السنة أن من عمل سوءا من يعمل سوءا يجزى به. أي معصية أنت بتعصى ما تبتش منها وقبلت توبتك يبقى هتضرب عليه في الدنيا قبل الآخرة، ده أصل. إذا أذنبت ذنب تبت منه ربنا قبل توبتك هيمحى خلاص. أذنبت ذنب ونسيته ما تبتش، أو أذنبت ذنب وتبت توبة مش نصوح لم تقبل، يبقى هتتعاقب في الدنيا قبل الآخرة. العقوبة دي لما تنزل ما تعملش هي صباح تفضل تصوت وتقول أنا مبتلى، أنا تعبان، أنا في كرب ادعولي، أنا أخرس، أسكت خالص. إذا أحسست بنفحات الجزاء فلا تكسرن الضجيج، واعلم أن لأيام البلاء وقتا ثم تنقضي. هم يومين هتعدي العقوبة دي، هتعدي على قدك. لا مش على قدك، ده رحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فدي حاجة خفيفة. فالحياة الخفيفة دي ما تقعدش انت بقى تعمل هيصة، وإنما اصطبر اصطبر حتى ترحل عنك أوقات البلاء مادحة لا قادحة. لما الأيام دي تطلع لربنا تقول له ده كان عبدك صبورا. ربنا قال عن سيدنا أيوب بعد البلاء إيه؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ثلاثة، واحد أنك إن خلوت من هذا العيب فإنك لم تخلو عن أمثاله، من أمثاله. اثنين أن ذلك بذنوبك فليكن كفارة لذنوبك. ثلاثة أنه جنى على دينه وتعرض لغضب الله عليه فينبغي أن يسأل الله العفو عنه. ربنا جل جلاله قال في الحديث القدسي من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وفي الرواية الأخرى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهو لما تعرض ليك لو انت والي اللهم اجعلنا من اوليائك، اللهم اجعلنا من احبابك، اللهم اجعلنا من المقربين لدي. اذا انت من اولياء الله يبقى هو بقى ايه؟ ظلم نفسه، ظلم نفسه. فده تحتاج ان انت ايه؟ ترحمه وتشفق عليه. بنقول عنه دايما ده ايه؟ ده مسكين. اه مسكين ما يعرفش. والله ما يعرف، هو لو يعرف يعمل كده؟ ما يعرفش، مسكين. روي ان رجلا شجع ابراهيم ابن ادهم فدعا له بالمغفرة وقال صرت مأجورا بسببه فلا اجعله معاقبا بسببي. دي بيسموها بقى المروءة، حاجة عالية بقى انت ما تعرفهاش، اللي احنا قلنا عليها بقى ايه؟ الفتوة، ان تدني من يقصيك، اللي يبعدك تقربه. بلاش يلا. كان يعني كان في ناس شغالين في الدعوة وانتوا عارفين يعني موضوع الدعوة. ايوه خلينا في الكتاب، ها موضوع الدعوة ده والشغل في الدعوة يا جماعة، بفضل الله عز وجل زي ما قلت كده ان انا بفضل الله عز وجل بخطب جمعة من سنة 78، من شهر 4 78 واحنا في شهر 5 يبقى كده كام؟ 36 سنة خطب ودروس وشغل في الدعوة، 36 سنة شفنا كتير، ربنا ما يحرمناش، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة ولا تحرمنا من الخطب والدروس وخدمة الدعوة والعمل في الدعوة يا رب. شفنا بقى كتير المتزاحمين في قضية الدعوة، هي بمناسبة بس تقرب من يقصيك. دايما اقول في الدعوة فين احنا عايزين نشوف اللي الشيخ او الداعية او الامام اللي يقول اي بني انت اليوم افضل مني، يقدم اللي ايه؟ الانفع، يقدم الانفع بس ما يخونش الدعوة ويقدم بالمجاملة. يعني ما تجيش انت تقول الله قدمني بقى انا هقدمك اضحك على الناس، ما انت لو تستاهل هقدمك، بس انا شايف ان انت لسه بدري عليك، لسه فاضل لك كذا وكذا وكذا وكذا. الشاهد ايه؟ المهم حصل مرة منازعة كده بين اخين برضو في قضية التقدم دي، فكان المؤخر هو اللي قدم المقدم، يعني هو قدم واحد فالواحد ده كال الجو كده يعني. فراح بعت له بقى بيقول له ايه؟ بيقول له كل شيء تزرعه ينفعك إلا ابن آدم تزرعه يقلعك. الشاهد هنا ايه بس؟ انك انت لما قدمت حد وربنا كرمه، ما هو كتير من الناس زعلانة، يعني هو بيقول ايه فلان ده، بيقول ايه فلان ده، عامل ايه، الناس بتحبه ليه؟ اصل دي ايه؟ ارزاق. لا دي ارزاق، دي ارزاق، زي الفلوس وزي الصحة وزي الزوجة وزي احنا بنقول. انا احيانا اقول ايه؟ لو انا قعدت قبل ما اتزوج كتبت الشروط اللي انا عايزها في زوجتي، مش هلاقي الشروط اللي يعني اللي انا محتاجها دلوقتي مش هي الشروط اللي كنت هكتبها في الاول. فمن رحمة ربنا انه جاب الزوجة ايه؟ كده خلقها كده، رزقني بيها كده، مش تنقيتي وانما ايه؟ رزق. عشان كده بقول لك كل واحد لازم يرضى بمراته اللي هو متجوزها دلوقتي، لان دي ايه؟ رزق، وهو ما يستاهلش واحدة احسن من كده. لو تستاهل واحدة احسن من كده كان اداك، هي دي على قدك. وبرضو بقول لها هو ده بتاعك، ربنا رزقك بيه لانك ما تستاهليش حد احسن من كده، هو ده يدوبك، انت تستاهلي ده يدوب. فعشان كده احسن حاجة في حياتكم ايه؟ الرضا. الرضا انك ترضى بيها وهي ترضى بيك، الحياة تمشي كلها يومين وفي الجنة بقى ان انشأناهن إنساء هيعيدها لك من تهي هيدها ويبنيها جل جلاله. المهم ان دي ايه؟ بنقول ان دي ارزاق، فينبغي ان ننزع من قلوبنا فكرة التنافس او فكرة ان حد بياخد اكتر من حقه. ده رزق اللي ربنا بيقسمه جل جلاله ويقسمه بين الناس. فلذلك ايه؟ ان تقرب من يقصيك وتكرم من يؤذيك وتعفو عمن يجني عليك، سماحة لا كظما ومودة لا مصابرة. القسم الثاني من الكتاب وهو الباب 23 في بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه ونحو ذلك. قال الشيخ: وقد ورد ذم رحمه الله، وقد ورد ذم الرياء في الكتاب والسنة، من ذلك قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، وقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما الأحاديث فقد روي عن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حديث في صحيح مسلم بيقول روي له فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو الذي أشرك وأنا منه بريء. حديث صحيح. في حديث آخر أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة: إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا هل تجدون عندهم خيرا. صلى الله عليه وسلم. الرياء يا إخوة. في مية، تصدق في مية جنبي؟ الرياء، الرياء أخطر شيء في علم المعاملة، في معاملة العبد مع ربه أخطر ما ينسف هذه المعاملة الرياء. الرياء خطورته ترتكز على أمور. أولها أنه خفي، قد يمتلئ المرء منه وهو لا يشعر. قال رسول الله: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وقال: يسير الرياء شرك، يسير الرياء شرك، أخفى من دبيب النمل. عارف انت احيانا تحس بقرصة، القرصة دي في ظهرك او في رجلك، فخدك من فوق، تفتح وتدور تلاقي نملة. الله، النملة دي وصلت هنا ازاي؟ وازاي انت ما حسيتش بيها مشيت المسافة دي كلها من رجلك او من ايدك؟ هو ده الرياء، بيسري زي دبيب النمل في القلب. خطورته انك ما تعرفوش، خطورته انه شرك، خطورته تدمير العلاقة بينك ومن ربنا. قال: أيما عبد عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه. خطير كلمة ايه؟ تركته. ربنا يسيبك ما يعرفكش، خلاص يطردك. دي خطورة الرياء. خطورة الرياء أن أكثر الناس يخاف أن يناقش نفسه في الإخلاص والرياء، بيخاف يناقش نفسه فيها، لأن بعض الناس مناقشة نفسه في الموضوع ده بيعمل عنده وسوسة، يخلي كل عمل يبدأ يخاف. لا 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 ده انا لسه شايفه دلوقتي. انت فين من زمان يا راد؟ بندور عليه مش لاقيين، ويوم ما يجي ينام. ده من ايام عم محمد العلقامي. فين محمد العلقامي؟ سلم لي عليه. والواد محمد ده ما بيجيش من زمان، انت فين يا؟ بقالي كم سنة ما شفتكش، كم سنة وجاي ينام. صلى الله رسول صلى الله عليه. والله انا فرحت اني شفتك. يا سلام، فين ايام العز؟ يا رب. صلى الله رسول صلى، ربنا يجعل ايامنا عز على طول يا رب. الرياء، انا خايف عليك، خايف عليك من موضوع الرياء ده، لان برضو من خطورة الرياء. انا مش عارف احنا كتبنا 1 2 3 4 5، ان من اربعة، خد خمسة بقى. من خطورة الرياء ان كثيرا من الناس لا يكتشف، لا يعرف كيف يكتشف، لانه كما قال ابن الجوزي يحتاج الى منقاش فطنة. منقاش؟ قالوا من اشو اطنة. منقاش فطنة، يحتاج منقاش عشان تقدر تطلعه. منقاش ايه؟ ذكاء. كم اجتهد في نزع الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون اخر. تقلعه من هنا يطلع لك من هنا، تقلعه من هنا يطلع لك من هنا، تقلعه من هنا يطلع. دي خطورة الرياء الشديدة يا جماعة. طيب نيأس مفيش حل؟ لا، في حل، يعني علاجه ممكن جدا. ما انزل الله داء الا وانزل له دواء. لا لا له علاج والتخلص منه، لكن صعب. وانه ليسير على من يسره الله عليه. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، وانك ان شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم سهل لنا كل صعب. محتاج فعلا من اش فطنة عشان تطلع الرياء ده. فطنة انك تبقى فاطن ذكي فاهم الاعيب النفس، لان احنا قلنا المصيبة الكبيرة، نسيت انتو الكلام ده، المصيبة الكبيرة ان يجتمع عليك اعداؤك الثلاثة، اربعة، اعداؤك الاربعة، النفس والشيطان والهوى والدنيا. لو لقيت مصيبة معصية معينة كده والدنيا ساعدتك عليها، معاك فلوس او تقدر عليه، والشيطان عمال يوسوس لك، ووسوسة الشيطان وافقت هوى النفس، فبقت النفس والهوى والشيطان والدنيا بيساعدوك على عن المعصية دي، تبقى مصيبة. قل ما يفلت احد منها بقى اذا ساعدته الاربعة، اجتمعوا عليه الاربعة. اللهم نجينا، اللهم اكفنا الشر يا رب. فلذلك قضية الرياء مش سهلة. وكل مرة هقعد اقول لك ان انا وابو اسحاق الله يكرمه قعدنا 6 ساعات، والكلام ده كان مسجل على شرايط، في مناقشة الاخلاص سهل ولا صعب. انا اقول صعب وهو يقول لي سهل. يا عم مش سهل الاخلاص، مش سهل. يقول لي لا سهل جدا، ربنا ما بيكلفش بحاجة صعبة. لا بيكلف بحاجة صعبة. الصيام في الصيف صعب ولا مش صعب؟ صعب. الحج في الزحمة صعب. فربنا بيكلف بحاجات صعبة لامتحان النفوس. فالاخلاص ما بنقولش انه مستحيل او مش ممكن، لا بنقول هو ممكن ولكن صعب. مش معنى كلمة صعب انه مش ممكن، لا ممكن بس صعب. مش سهل ان الانسان يحقق الاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص زي ما قال كده. تعالى بقى الكلام السلف اسرد لك للصبح، ان سفيان الثوري كل شيء ظهر من عملي لا اعده، فقلوبنا اضعف من ان تخلص والناس ينظرون. التاني يقول لك كيف اخلص والعيون تستدير حولي نطاقا، كل عملي رياء. التالت يقول، اقول لك للصبح بقى كلام، ان الاخلاص اصعب شيء على النفس الاخلاص، اذ ليس للنفس فيه نصيب. فالاخلاص صعب والتخلص من الرياء صعب، لكن ممكن استعين بالله وتعلم الامر ده محتاج انك انت تتعلم بقى, تتعلم فقه التخلص من الرياء. دي شغلانة ما هي سهلة بقى, لازم نتعلمها واحدة واحدة وبهدوء. تعال نشوف الشيخ هنا بيقول ايه. يقول: قال بشر الحافي: لأن أطلب الدنيا بمزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين. وأعلم أن الرياء مشتق من الرؤية, والسمعة مشتقة من السماع. الرسول صلى الله عليه قال صلى الله عليه وسلم, ودي برضو اكتبها في السنن الكونية: من رأى رأى الله به, ومن سمع سمع الله به. الفرق بين الرياء والتسميع, قال الرياء مشتق من الرؤية والسمعة مشتقة من السماع, فالمرائي يرى الناس, يري الناس ما يطلب به الحظوة عندهم, والمسمع يسمع الناس ما يطلب به الحظوة عندهم. يبقى في فرق بين الرياء والتسميع, ان المرائي شغال والناس شايفاه, المسمع بيقول للناس انه عمل كذا وكذا وكذا. يرحمك الله. وذلك اقسام: الاول الرياء في الدين, الرياء في الدين وهو انواع. احدها ان يكون من جهة البدن باظهار النحول والصفار والصفار, ليريهم بذلك شدة الاجتهاد وغلبة خوف الآخرة, وكذلك يرائي بتشعث الشعر ليظهر أنه مستغرق في هم الدين لا يتفرغ لتسريح شعره, ويقرب من هذا خفض الصوت وإغارة العينين وذبول الشفتين ليدل بذلك على أنه مواظب على الصوم. ولهذا قال عيسى بن مريم عليه السلام: إذا صام أحدكم فليدهن رأسه ويرجل شعره, وذلك لما يخاف على الصائم من آفات الرياء. فهذا الرياء من جهة البدن لأهل الدين, إنه بيحاول يظهر مظهر يدل على حال هو فيه أو ليس فيه. يقولوا إيه: مضى على الناس زمان كانوا يراؤون بما يعملون, وأتى علينا زمان يرائي الناس بما لم يعملوا. يصبح يقول لك: أما امبارح أنا قمت الليل الله أكبر علي, أصلا امبارح وأنا بدعي ولقيت عيني دمعت, وهو كذاب. يعني مش بيرائي باللي عمله, ده بيرائي بالكذب. عشان كده حاول تفهم دي. مريض إبراهيم وابن أدهم فوضع عند رأسه ما يأكله الأصحاء. ابن الجوزي بيقول ايه: هذه بهرجة أصح من نقدك. صلى الله عليه وسلم. انا هقول لكم انا كمان صلى الله عليه وسلم. ابراهيم بن ادهم رحمه الله كم من العباد الزهاد الاتقياء احسبوا كذلك. لما مريض راح جايب جنبيه خروف وفاكهة حط جنب دماغه عشان الناس لما تيجي تزوره ما يقولوش ايه, لا عيان ايه ده, ده بيهبر. فقال يعني الكذب ده اصح من صدقك انت, المنظرة دي اصح من الجد بتاعك. وصلت؟ لان جدك مش قوي كده. الشاهد: اما اهل الدنيا فيراؤون باظهار السمن وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظافة البدن. النوع الثاني الرياء من جهة الزي, كالاطراق حالة المشي وابقاء اثر السجود على الوجه وغلظ الثياب ولبس الصوف وتشمير الثياب كثيرا وتقصير الاكمام وترك الثوب مخرقا غير نظيف. ومن ذلك لبس المرقعة والثياب الزرق تشبها بالصوفية مع الافلاس من صفاتهم في الباطن. ومن التقنع فوق العمامة لتنصرف إليه الأعين بالتمييز بتلك العادة. وهؤلاء طبقات, منهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح بإظهار التزهد بلبس الثياب المخرقة الوسخة الغليظة ليرائي بذلك، ولو كلف هذا أن يلبس ثوبا وسطا نظيفا مما كان السلف يلبسونه لكان عنده بمنزلة الذبح، لخوفه أن يقول الناس قد بدا له من الزهد وقد رجع عن تلك الطريقة. وطبقة أخرى يطلبون القبول عند أهل الصلاح وعند أهل الدنيا من الملوك والأمراء والتجار، فلو لبسوا الثياب الفاخرة لم تقبلهم القراء أهل الصلاح، ولو لبسوا المخرقة الدنية لازدرتهم الملوك والأغنياء، فهم يريدون الجمع بين قبول أهل الدين والدنيا، فيطلبون الأثواب الدقيقة والأكسية الرقيقة والفوط الرفيعة فيلبسونها، وأقل قيمة ثوب أحدهم قيمة ثوب الغني، ولونه وهيئته لون ثياب الصلحاء، فيلتمسون القبول عند الفريقين. يعني هو الكلام على أحوال زمان، لكن لو أنت جيت تحسبها دلوقتي برضو إيه تمشي، تبقى فاهم يعني ان بعض الناس عايز يرضي جميع الاطراف، عايز يبقى باشا مع الباشوات وشيخ برضو مع اهل الدين. وهؤلاء لو كلفوا لبس خشن او وسخ لكان عندهم كالذبح خوفا من السقوط في اعين الملوك والاغنياء، ولو كلفوا لبس الرقيق ورفيع الكتان الابيض ونحو ذلك لعظم ذلك عليهم خوفا من أن تنحط منزلتهم عند أهل الصلاح. وكل مراء بزي مخصوص ثقل عليه الانتقال إلى ما دونه أو فوقه خوف المذمة. أما أهل الدنيا فمراءاتهم بالثياب النفيسة والمراكب الحسنة وأنواع التجمل في الملبس والمسكن وأثاث البيت، وهم في بيوتهم يلبسون الثياب الخشنة ويشتد عليهم أن يروا بتلك المنزلة. النوع الثالث الرياء بالقول، ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير وحفظ الأخبار والآثار لأجل المحاورة، وإظهار غزارة العلم والدلالة على شدة العناية بأحوال السلف، وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس، وإظهار الغضب للمنكرات بين الناس، وخفض الصوت وترقيقه بقراءة القرآن ليدل بذلك على الخوف والحزن ونحو ذلك. أما أهل الدنيا فمراءتهم بحفظ الأشعار والأمثال والتفاصح في الكلام ونحو ذلك. النوع الرابع الرياء بالعمل، كمراءة المصلي بطول القيام وتطويل الركوع والسجود وإظهار الخشوع ونحو ذلك، وكذلك بالصوم والغزو والحج والصدقة ونحو ذلك. أما أهل الدنيا فمراءاتهم بالتبختر والاختيال وتحريك اليدين وتقريب الخطى والأخذ بأطراف الذيل وإمالة العطفين ليدل بذلك على الحشمة. النوع الخامس المراءاة بالأصحاب والزائرين، كالذي يتكلف أن يستزير، يطلب أن يزوره، يستزير عالما أو عابدا ليقال إن فلانا قد زار فلان، ده فلان جه عندي، وأن أهل الدين يترددون إليه ويتبركون به. وكذلك من يرائي بكثرة الشيوخ ليقال لقي شيوخا كثيرة واستفاد منهم فيباهي بذلك، فهذه مجامع ما يرائي به المراؤون يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد. ومنهم من يطلب مجرد الجاه، وكم من عابد اعتزل في جبل وراهب انزوى إلى دير مع قطع طمعهم من مال الناس لكنه يحب مجرد الجاه. ومنهم من يكون قصده المال، ومنهم من قصده الثناء وانتشار الصيت. فإن قيل هل الرياء حرام أم مكروه أم مباح؟ قلنا حرام قولا واحدا. الشيخ بيقول فالجواب أن فيه تفصيلا، وإما أن يكون بالعبادات أو بغيرها، فإن كان الرياء بالعبادات فهو حرام، فإن المرائي بصلاته وصدقته ونحو ذلك عاص آثم، لأنه يقصد بذلك غير الله تعالى المستحق للعبادة وحده، فالمرائي بذلك في سخط الله. احنا قلنا قبل كده ان مصيبة المرائي مش المشكلة ان عمله حابط بس، لا ده هو كمان آثم. بمعنى ايه؟ لو هو صلى ركعتين رياء عشان الناس يقولوا عليه ده خاشع، الركعتين دول حابط ملوش اجر فيهم، لا مش كده بس، دول في ميزان سيئاته، يعني كتبت عليه الركعتين دول ايه؟ سيئة، معصية، لان الاخلاص فرض وتركه حرام. فاعبدوا الله مخلصين له الدين بالامر، يبقى لو ما اخلصتش يبقى انت آثم، حرام انك انت ما تخلصش. فلذلك بنقول ايه؟ الرياء حرام قولا واحدا، انك انت تتصدق عشان الناس يقولوا عليك ان انت كريم، او الناس تشوفك وانت بتتصدق يقولوا عليك ان انت متصدق، والحديث اول من تسعر بهم النار ثلاثة، علمت ليقال عالم، انفقت ليقال جواد، قاتلت ليقال شجاع، فيسحب على وجهه الى جهنم. اما ان كان بغير العبادات فهو كطلب المال على ما تقدم، لا يحرم من حيث انه طلب منزلة في قلوب العباد، ولكن كما يمكن كسب المال بتلبيسات واسباب محظورة فكذلك الجاه، وكما ان كسب قليل من المال وهو ما يحتاج اليه الانسان محمود، فكذلك الجاه هو الذي طلبه يوسف عليه السلام في قوله إني حفيظ عليم. لا نقول بتحريم الجاه وإن كثر إلا إذا حمل صاحبه على ما لا يجوز، على نحو ما ذكرنا في المال. أما سعة الجاه من غير حرص على طلبه ومن غير اغتمام بزواله وإنزال فلا ضرر فيه، إذ لا جاه أوسع من جاه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلماء الدين بعده، ولكن انصراف الهمم إلى طلب الجاه نقصان في الدين ولا يوصف بالتحريم. وتحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس إنما هو ليراه الناس، وكذلك كل من تجمل لأجلهم لا يقال إنه منهي عنه، وقد تختلف المقاصد بذلك، فإن أكثر الناس يحبون ألا يروا بعين نقص في حال في أفراد مسلم، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ومن الناس من يؤثر إظهار نعمة الله عليه، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. نكتفي على هذا المقدار ونلتقي الأربعاء القادم إن شاء الله.